الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الركن الثاني: وقوف العلم على الجامع وعدم سرايته إلى الفرد. كان الكلام في أركان العلم الإجمالي حتى يكون العلم الإجمالي منجزاً للأطراف على نحو حرمة المخالفة القطعية، وهكذا على نحو وجوب الموافقة القطعية، لا بد أن تتوفر فيه أركان أربعة. الركن الأول ما تقدم، وجود علم في الجامع. إذ لو لم يحصل العلم بالجامع لكانت هناك شكوك في الأطراف، وتدخل تحت إصالة البراءة الشرعية، لأن كل طرف يصبح مشكوك التكليف، والبراءة الشرعية تحكم أن الشك في التكليف هو مجرى للبراءة. وتقدم أيضا أن النقطة الجديرة بالبحث في هذا الركن هي لو لم يحصل عندنا علم وجداني بالجامع، وإنما حصل علم تعبدي بالجامع. أخبرنا الثقة بأن أحد الإناءين ماذا سقطت فيه نجاسة، فهل العلم الإجمال المذكور آنذاك منجزا أم لا؟ بعضهم قال نعم وبعضهم قال لا، والسيد الشهيد ماله للتفصيل بين قيام خبر الثقة على الجامع وبين قيام خبر الثقة على فرد من الجامع ثم اشتبه علي هذا الفرد الذي قامت فيه الإمام. على أي حال، تقدم الحديث عن ذلك الركن فيما سبق. الآن نتكلم عن الركن الثاني، وهو استقرار العلم على الجامع وعدم سرايته إلى أحد الأطراف. فلو سرى العلم الإجمالي إلى أحد الأطراف فينحل إلى علم تفصيلي وإلى شك بدوي. فلو كان لدي علم إجمالي إن أحد الثوبين لاقى النجاسة، ثم بعد ذلك علمت منشأ العلم ليس مهمة، المهم علمت إن الثوب الأبيض هو الذي سقطت فيه النجاسة، هنا انحل العلم التفصيلي من العلم بالجامع، انحل العلم الإجمالي من العلم بالجامع إلى علم تفصيلي بنجاسة الثوب الأبيض وشك بدوي في نجاسة الثوب الأسود. إذن هذا الركن يقول إذا اضمحل العلم الإجمالي وتبدل إلى علم تفصيلي لا يبقى مجال للعلم الإجمالي المذكور. علم تفصيلي بالفرد. سيد الشهيد رحمة الله عليه يريد أن يعمق من مسألة انحلال هذا العلم الإجمالي فيما لو تبدل من العلم بالجامع إلى علم تفصيلي بالفرد. يقول هناك حالات أربعة للانحلال، في بعضها يزول العلم الإجمالي وفي البعض الآخر لا يزول. فحتى نستوعب انحلال العلم الإجمالي بانتقاله من الجامع إلى الفرد، لابد أن نعرف أنحاء الانتقال، أنحاء الانحلال. النحو الأول، ما إذا تبدل العلم الإجمالي من العلم بالجامع إلى العلم بالفرد، وبجيد، وكان المعلوم بالتفصيل أي العلم بالفرد هو مصداق للمعلوم بالإجمال. هاي جدا ركزوا عليها، المعلوم بالتفصيل هو مصداق للمعلوم بالإجمال، فهنا لا إشكال في انحلال العلم الإجمالي. لو علمت مثالا بأن الداخل في المسجد، رجاء ركزوا على المثال، إما زيد أو خالد، وبعد ذلك اطلعت بالوجدان وجدت الداخل في المسجد زيد، هنا المعلوم بالتفصيل ماذا كان؟ هو أحد أفراد المعلوم بالإجمال، فسوف ينطبق المعلوم بالإجمال على من؟ على هذا المعلوم بالتفصيل، لأن المعلوم بالإجمال ماكو في الدنيا إما زيد وإما خالد الداخل في المسجد، وحيث رأيت زيد فانطبق المعلوم بالإجمال على من؟ على المعلوم بالتفصيل. هنا لا إشكال في الانحلال، لأن المعلوم بالإجمال علمت به ماذا؟ بالتفصيل، وهو زيد. هذا الحالة الأولى واضحة جدا. الحالة الثانية، ما إذا حصل علم تفصيلي أيضا، إلا أنه من المحتمل أن يكون المعلوم بالتفصيل هو أحد أفراد المعلوم بالإجمال، يعني لا نعلم أن الذي اطلعنا عليه هو أحد مصادق المعلوم بالإجمال. من مثاله ماذا؟ لاحظوا المثال راح يتغير. علمت بوجود إنسان في المسجد، إنسان مو زيد أو خالد، إنسان. ثم وجدت في المسجد زيد، فهنا هذا زيد ليس من الضروري هو أحد مصادق ماذا؟ لعله الإنسان متمثل لا بزيد ولا بخالد، قد أفراد أخرى. فمن المحتمل انطباق المعلوم بالإجمال اللي هو الإنسان، هذا المعلوم بالإجمال علمت بوجود إنسان، من المحتمل انطباق ماذا؟ على زيد. مثال آخر، علمت بوجود نجاسة ما، ثم وجدت ماذا؟ أن هذا الإناء نجس بالبول. لاحظ، من المحتمل انطباق المعلوم بالإجمال على هذا. هنا رجاء، ينحل العلم الإجمالي أم لا؟ سيد شهيد يقول تارة لا يتميز المعلوم بالإجمال بأي ميزة إضافية، اللي هي راح أتكلم بها هي النحو الثاني، وأخرى يتميز المعلوم بالإجمال بميزة إضافية اللي هي نحو راح يصير الثالث. إن لم يتميز بأي ميزة إضافية فهنا يحصل الانحلال أيضا. علمت بوجود ماذا؟ نجاسة في الثوب. لاحظوا، لم يتميز هذا المعلوم بالإجمال بأي ميزة إضافية، يعني لا نجاسة حاصلة من البول أو النجاسة الحاصلة من الدم، علمت بوجود النجاسة ما على أحد ثوبه، ثم علمت أن الثوب الأبيض هو الذي تنجس بالبول، لاحظوا المعلوم بالتفصيل، ليس من الضروري ينطبق ماذا هو أحد مصادق المعلوم بالإجماع. العلم بوجود نجاسة ما مو بالضرورة إن هذه النجاسة المعلومة كانت هي نجاسة بالبول، لكن بما أنه لم يتميز المعلوم بالإجمال بأي ميزة، المعلوم بالإجمال أي ميزة نجاسة علمت بوجود النجاسة ما، لأنه أي ميزة ليس له، فينطبق هذا المعلوم بالإجمال على هذا المعلوم بالتفصيل. لاحظ شنو الفارق صار بين النحو الثاني والأول. في النحو الأول لا مفر لا مناص، إن المعلوم بالتفصيل هو مصداق للمعلوم ماذا بالإجماع، لأنه علمت إما زيد أو خالد، ثم بعد ذلك إن الداخل هو زيد. بينما في النحو الثاني إن المعلوم بالتفصيل من المحتمل انطباق عليه المعلوم بالإجماع، لكن بما أنه لا ميزة إضافية للمعلوم بالإجمال فلا مفر من انطباق هذا المعلوم بالإجمال على هذا المعلوم بالتفصيل. النحو الثالث كالنحو الثاني أيضا، هذا الفرد الذي علمنا به بالتفصيل ليس من المحتمل انطباق المعلوم بالإجمال عليه، من المحتمل إيه ومن المحتمل لا، ولكن امتاز المعلوم بالإجمال بخصوصية علمت بنجاسة أحد الثوبين بالبول، هذه الخصوصية الجديدة. ثم بعد ذلك علمت بأن الثوب الأبيض هو النجس، لكن من دون تعيين بالبول هو النجس. فهنا المعلوم بالتفصيل من الضروري هو منطبق أحد مصادق المعلوم بالإجمال، لا، المعلوم بالإجمال هو البول، أما هنا نجاسة مطلقة. فلا أدري، هو علمت بأنه نجس بنجاسة، لكن لا أدري هل هي بالبول بنفس المعلوم بالإجمال أم بغيره. لا، هو نجس، أجزم أن هذا الثوب الأبيض فيه نجاسة لكن من دون أن أعلم. هنا لا ينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي. لماذا؟ لأن هذا الثوب الذي علمت بنجاسته لكن من دون أن أشخص هل هو بالبول أو غيره تحول إلى علم إجمالي جديد. أقول أعلم بنجاسة الثوب لكن إما بالبول بالمعلوم بالإجمال أم بغيره، فلا جزم بانطباق المعلوم بالتفصيل أنه أحد مصادق المعلوم بالإجمال، بل تحول إلى علم إجمالي جديد غير العلم الإجمالي الأول، فهنا لا ينحل. لاحظ النحو الرابع، لا هذا به كلام طويل، فنقرأ ذن الأنحاء الثلاثة يلا يجي الكلام عليه. لاحظوا أيضا الأنحاء الثلاثة رغم هناك اختلاف جزئي في بعض الأنحاء إلا أنها تشترك، رجاء هاي نقطة جدا مهمة، هذه الأنحاء الثلاثة تشترك في أن العلم التفصيلي الذي تم الحصول عليه هو علم تفصيلي وجداني، يعني رأينا النجاسة بأم العين في هذا الطرف. لاحظ كيف؟ وإذا حصل الانحلال كما في النحو الأول والثاني يعبر عنه بالانحلال الحقيقي. ما معنى الانحلال الحقيقي؟ زوال العلم الإجمالي من النفس حقيقة، ما يبقى علم حقيقي علم إجمالي، بخلاف النحو الرابع الذي يأتي. إنما علمنا بأن هذا الفرد هو الذي وقعت فيه النجاسة عن طريق إخبار الثقة، قيام أمارة. لاحظ هذا الفرق، الأنحاء الثلاثة علم تفصيلي بنجاسة البرد، بينما النحو الرابع علم تعبدي مو وجداني بنجاسة البرد، ذاك وجدانه هذا تعبدي. يعبر عن هذا الانحلال في النحو الرابع اللي راح نتكلم عنه بالانحلال ماذا؟ انحلال التعبدي. هذا هو الفارق. يقول وقوف العلم الركن الثاني وقوف العلم على الجامع وعدم سرايته إلى الفرد، إذ لو كان الجامع معلوما في ضمن فرد معين وانت عندك علم بالجامع، يعني الركن الأول موجود الحمد لله، بس المشكلة تحول هذا الجامع، يعني أحد الطرفين هو الجامع، إذا تعبر أحد الطرفين يمشي، لكن هذا أحد الطرفين أين تشخصه بعد ذلك في هذا؟ فهو أكو علم بالجامع، لأن هو أحد الأفراد هو جامع، هذا أحد الأفراد علمنا بأنه في هذا موجود، فالركن الأول موجود لكن وهو العلم بالجامع، إلا أن هذا العلم بالجامع انتقل إلى الفرد لم يستقر. لكن شو يقول السيد الشهيد؟ إذ لو كان الجامع معلوما، يعني الركن الأول موجود لكن أين تحوله؟ في ضمن فرد معين لكان علما تفصيليا لا إجماليا. هذا هو الفرق بين الركنين، الأول أنه العلم جامع موجود واضح، هذا لا تحول. ولما كان منجزا، هذا العلم الإجمالي بعد ما يكون منجز إلا بالنسبة إلى ذلك الفرد بالخصوص، هذا هو الثوب النجس بعد خلاص. أما ذاك الطرف الثاني بعد الشك بدوي، وحيثما يحصل علم بالجامع ثم يسري العلم إلى الفرد، أكو مصطلح راح نسميه يقول نعم، يسمى بانحلال العلم الإجمالي بالعلم بالفرد، انتقل يعني انحلال عن انتقاء. زين، لكن سيدنا كل حالات الانتقال، حالات الانحلال توجب زوال المنجزية؟ يقول لا، عندنا انحاء راح يصير شيء، يقول خلنا نعمق لكم اياها احسن، وتعلق العلم بالفرد له انحاء عدة. يعني لا يخفى الاصول المظفر ما موجود بعد اسم العلم الاجمالي كما تعلمون من الشيخ المظفر رحمه الله عليه، اللي يرتبط بالاصول العمليه وجدوا اوراق متناثره فقط عثروا على الاستصحاب، بقيه يعني البراءه ما موجوده، لا العلم الاجمالي موجود ولا شيء من هذا القبيل. وعليه اذا لا شيء اسم العلم الاجمالي في أصول المظفر. في الكفاية مثلا، إذا واحد يريد يقرأ مباحث العلم الإجمالي في الكفاية يمكن لا يجد أي نسبة بين ما يطرح موجود في الحلقات وبين ما هو موجود في الكفاية. في الحلقات لا يوجد أي تعميق للعلم الإجمالي بهذا التفصيل اللي أخذنا. أكو أركان العلم الإجمالي، يعني الركن الأول والركن الثاني ثالث رابع قطعا ما موجود. أكو حقيقة العلم الإجمالي ما هو؟ قال الشيخ النائيني، مو من أساتذته، تلميذ الشيخ النائيني، قال الشيخ العراقي ما يوجد، بينما أنت في البحث الخارج تتواجه بهكذا الاتجاهات. فإذا أنت مار دورة وعارف هاي الاتجاهات وحقائقها وبالتالي تتعرض إلى النقد عليها أسهل ممن لم يكن لديك أي اطلاع على تفاصيل العلم الإجمالي. هذا أتذكر بالمناسبة أحد الأشخاص، هو توفى رحمة الله عليه، أحد المشايخ توفى، كان أنه تحاور وياه يا بفرق بين ما أنه أنت مسلح بذم المسائل وتدخل البحث الخارج تعرف آراء النائيني والعراقي، لأن اليوم البحث الخارج هو هاي الأعلام الثلاثة، صاحب الكفاية صار يمثل رقم من الأرقام مو هو إلى السبق، يعني علم الأصول بدأ يقفز اليوم، البحث الخارجي مثل 100 سنة اللي جاءت بعد الكفاية أو أكثر. فطالب العلم لابد يقطع هاي 100 سنة بلحظة واحدة، يكون بالبحث الخارج مطلع على كل 100 سنة اللي حصل. المهم فقال لا بسيطة، شنو هاي أقدر أتغلب عليه المشكلة. يقول لي الشيخ الناهيني أروح أقرأ الشيخ الناهيني، يقول الشيخ أقرأ الشيخ العراقي وأفهم شنو اللي يصير. قلت له بس فرق أنت تجي وعندك اطلاع عليه، المهم ما أقتله. ورا فترة شفته قال دخلت بحث هسه وصلت البحث الخارج، وين يقول يا من الشيخ الفياض رحمة الله عليه، ولقيته يتكلم بالعلم الإجمالي. يقول شيخنا ما أعرف راسي من رجلي يا أريد أفتهم. يقول طلعت أدور عليك وين، قبل ماكو موبايلات يلزمك، وين أريد أشوف الشيخ حتى يو بس شوي نتباحث نعرف شنو هذا العلم الإجمالي. يقول ما عرفت شي اللي قاعد يصير، ألزم شي من العلم الإجمالي ما أقدر. هو خوش طالب رحمة الله عليه، بس يقول ما استفادت أبد نهائيا. فبالضرورة أنه واحد يطلع على الحلقة ليغوى الحق، كما أن الكفاية محترمة وربت لنا أجيال، وبالحلقات تمثل هذا الدور أيضا. هم أطلع عليها بدل ما أنه يصير يعني واحد خلي يصير موضوعه أفضل، يدرس الكفاية ما بيها مشكلة، ويدرس الحلقات أيضا حتى يعني يكون أكثر فعالية في الدرس هناك. إحداها أن يكون العلم المتعلق بالفرد معينا لنفس المعلوم بالإجمال، يعني ماكو أي احتمال أن هذا المعلوم بالتفصيل هو أحد مصادق المعلوم بالإجمال، أبد أي احتمال ماكو. بمعنى العلم بأن هذا الفرد هو نفس المعلوم الإجمالي المردد. مثال شنو قلنا؟ أعلم بوجود إما زيد أو خالد، ثم بعد ذلك ماذا علمت؟ زيد. بعد خلاص هذا الذي علمت زيد هو مصداق من مصادق المعلوم بالإجماع، خلاص هذا. ولا شك حين ذلك في سراية العلم من الجامع إلى الفرد وفي حصول الانحلال. ثانيا أن لا يكون العلم بالفرد ناظرا إلى تعيين المعلوم الإجمالي مباشرة، يعني ممكن هذا العلم بالفرد هو أحد مصادق المعلوم بالإجمال وممكن لا، لكن هنا تارة نقول أن هذا المعلوم بالإجمال ليس له أي إضافة وميزة، أيان حكام ثاني، والثالث له إضافة وميزة، غير أن المعلوم الإجمالي ليس له أي علامة أو أي خصوصية. أعلم بوجود نجاسة من دون خصوصية لنجاسة البول أو الثوب، يحتمل أن تحول دون انطباقه على هذا الفرد. علمت بوجود إنسان كما يمثل السيد الشهيد، ما قلت إنسان شنو الغني الإنسان الطويل، إنسان، ثم بعد ذلك اتضح إن زيد هو الموجود. علمت بوجود إنسان في المسجد واتضح أن الذي في المسجد زيد، وبعد زيد شنو ينطبق عليه شنو حيوان، لا إنسان ماكو غير، لأنه لا يشتمل هذا المعلوم بالإجمال أي خصوصية، كما إذا علم بوجود إنسان بدون أي خصوصية في المسجد ثم علم بوجود زيد هذا أيضا ينحل. والصحيح هنا سراية العلم من الجامع إلى الفرد وحصول الانحلال، إذ يعود العلمان معا إلى علم تفصيل بزيد وشك بدوي ماذا في إنسان آخر. ثالثها نفس الثاني، لكن مع أن المعلوم بالإجمال صار به خصوصية جديدة، أن لا يكون العلم بالفرد ناظرا إلى تعيين المعلوم بالإجمال، ويكون هذا الفارق للمعلوم الإجمالي علامة في نظر العالم غير محرزة التواجد في ذلك الفرد، يعني كان له خصوصية ميزة جديدة. مثال إذا علم بوجود إنسان، لكن يا إنسان هاي الخصوصية طويل في المسجد، ثم علم بوجود زيد ولكن لا يدري هل هو طويل أم لا، هذا شو تحول من علم إجمالي إلى علم إجمالي آخر، هذا ليس انحلال هنا. والصحيح هنا عدم الانحلال لعدم إحراز كون المعلوم بالعلم الثاني هو مصداق للمعلوم بالعلم الأول. أنت الأول كان طويل المعلوم بالإجماع، هذا ما تحرز أنه طويل، زين، لعدم إحراز كون المعلوم بالعلم الثاني مصداق للمعلوم بالعلم الأول بحيث يصح الانطباق عليه، فلا يسري العلم من الجامع الإجمالي إلى تحصصه ضمن الفرد. رابعها، هنا وصلنا هنا. شوي رادنا التركيز، إحنا ننهي الدرس على الوقت، يعني ما نأخذ من وقتنا، هو بثمانية ينتهي بثمانية. بسبعة أقصد يعني الدرس الأول. شيخ ما قال يوم هي سبعة وربع اليوم يصلها بثمانية. الدرس الأول ميزة إضافية خلينا. لا هو بعد من حقكم لأنه الوقت ها خلاص بعد. النحو الرابع أعزائي أن يحصل علم بالفرد كالأنحاء المتقدمة، إلا أن العلم المذكور جاء نتيجة خبر الثقة. هذا هو المائز قلنا بين الأنحاء الثلاثة وهذا النحو. هذا كنا نركز عليه لأنه سيشيد راح يستفاد من هاي الفارق. في الأنحاء الثلاثة المتقدمة حصل علم ماذا؟ وجداني بأن هذه النجاسة موجودة في هذا الفرد. أما هنا حصل علم تعبدي، فهل ينحل العلم الإجمالي آنذاك أم لا؟ هذا يعبرون عنه الانحلال التعبدي، واللي تقدمت يا انحلال حقيقي. عندنا إن شاء الله انحلال ثالث نعبر عنه بالانحلال الحكمي، يجينا في الركن الثالث نبينه. ينحل العلم الإجمالي بهذه الأمارة التعبدية التي توجب الظن أم لا ينحل؟ السيد الشهيد يقول قد يتوهم في مثل ذلك الانحلال بتقريب إن دليل حجية الأمارة كآية النبأ مثلا ما ندري صدق راح يقول لنا هاي الكلام، أو السيرة العقلائية دليل حجية الأمارة، ماذا يستفاد منه؟ يستفاد منه التعبد بعد قيام الأمارة بحجية الأمارة وبقيام آثار العلم مقام ماذا؟ مقام آثار الأمارة. يعني حينما قال الشارع الأمارة حجة، ما معنى حجة؟ آية النبأ كيف جعلت الحجية لخبر الثقة؟ قالت حجة بمعنى أنه علم. طب جيد، ما معنى علم؟ ما هي آثار العلم؟ رجاء طبقوها على الأمارة لأنها علم. وبما أن آثار العلم الوجداني الانحلال كما تقدم في بعض الأنحاء، هذا أيضا الأثر وهو الانحلال سنروح على من؟ على الأمارة. التعبد بآثار العلم، الأمارة حجة، الأمارة علم، آثار العلم الوجداني لابد أن تطبق على آثار العلم ماذا؟ التعبدي. ما هي آثار العلم الوجداني؟ انحلال العلم الإجمالي بعلم تفصيلي، هذا الأثر وهو الانحلال لابد يكون متواجد أيضا في قيام الأمارة التعبدية. سيشهد نسب هذا الأمر للتوهم، وقد يتوهم. لماذا سيد توهم؟ يقول قبل أن يقول عبارة ما تكررت عندنا، هناك مسلكان، يعني هذا الجواب سيشد يتقدم له مقدمة الجواب على هذا التوهم. هناك مسلكان معروفان في معنى جعل الأمارة حجة، مو في التفسير الحجية. الحجية تدرون بها تفاسير عديدة، نجزية معذرية طريقية، لكن مسلكان معروفان في أن الشارع جعل الأمارة علم. كيف ذلك؟ كيف جعل الأمارة علم؟ مو الاختلاف في الحجية المجعولة للأمارة، لا، لكن من يقول الشارع جعلت الأمارة علم، كيف جعل ذلك؟ مسلكان معروفان. المسلك الأول يعبر عنه بمسلك التنزيل، أي نزل الشارع الأمارة منزلة العلم. والمسلك الثاني مسلك الاعتبار، أي اعتبر الشارع الأمارة علم. ما الفرق بين التنزيل والاعتبار؟ أظن أكثر من مناسبة بينت هذا الأمر، نكررها ماكو مشكلة. ما الفرق بينهما؟ التنزيل الفارق بينهما الفارق النظري، طبعا هذا بين الفارق النظري. التنزيل يشتمل على أطراف، منزل عليه اللي هو الأصل، ومنزل وهناك أثر في المنزل عليه، يراد سحب علم للمنزل. حينما أقول الطواف في البيت، المنزل عليه هو الصلاة، والمنزل هو من؟ الطواف. ما معنى تريد تنزل الطواف منزلة الصلاة؟ هناك أثر في المنزل عليه اللي هي الصلاة. شنو الأثر؟ الطهارة من الحدث والخبث، هذه معتبرة أيضا في الطواف. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، وإن كنتم جنبا فطهروا. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الطواف فاغسلوا، وإن كنتم جنبا فطهروا. الأثر، لابد هناك أثر. فالمقصد الحقيقي من التنزيل تسرية الأثر. بعد قضية مهمة، مع الاعتراف إن الأمارة ظن وليست بعلم، بعد ما معنى التنزيل؟ يقول ما أريد أستهدف، أريد أرفع من قدر الأمارة وأخليها علم، أبد، مو غرضي هذا. غرض السحب الأثر من المنزل عليه إلى المنزل. أما أرفع من مستوى الأمارة قيمتها الاحتمالية واجعلها علم، لا، هذا التنزيل. المسلك الثاني مسلك الاعتبار، لا أبد، ليس غرضه الأثر، عكسه بالضبط، وإنما جعل الأمارة علم بالحقيقة السكاكية، يعني أوسع من دائرة العلم. كان هو يشمل العلم الوجداني، العلم يعني العلم الوجداني، وأدخل في هذه الدائرة العلم التعبدي وأقول عنه علم. الحقيقة الادعائية، ادعي ان الأمارة علم، ليس الغرض في الاعتبار ملاحظة الأثر، وإنما الغرض في الاعتبار ملاحظة ماذا؟ توسع دائرة العلم، أقول الأمارة علم. طبعا أكيد بعدين تقول خب أنا من أعتبر الأمارة علم هيك لا لي شيء، أم هناك أثر؟ نعم هناك أثر، هم أثر أريد أسحبه، بس هذا مو مقصودك الرئيسي. هناك أثر يراد سحبه أيضا، إلا أن هذا الأثر الذي يراد سحبه هو الأثر الشرعي طبعا، أما الأثر العقلي وغير ذلك من الأمور مو منظور أساسا في عملية الاعتبار. يعني الشارح إنما قال الفقاع خمر، شنو الطريقة اللي سواها الشارع؟ يعني وسع من دائرة الخمر، جاب شملها للفقاع. بس من أي ناحية؟ من ناحية النجاسة، الحاد، مو من ناحية والله لون الخمر مثل لون الفقة، هاي أمور تكوينية لا دخل للشارع. الثمن صار تقريبا نفس قليل هيك يعني شارع، هاي أمور تكوينية لا علاقة للشارع بها، إنما الأمور الشرعية إنه رأي، بس مو المقصود الأثر رجعا. فالفارق إذن بين التنزيل المقصود منه هو بيان الأثر، سحب الأثر، بينما المقصود من دون ماذا؟ توسعة. بينما بلا اعتبار التوسعة هي الملحوظة، وبيان الأثر بصورة أخرى غير ملحوظ بالمباشرة. طب جيد، إذا عرفنا ذلك الفرق، زي شيء السائل حينما تقولون أيها المتوهم إن المستفاد من دليل حجية الأمارة، لا سيما الذي يقول الأمارة علم، سحب الأثار، ما هي يعني ترتيب الآثار؟ ما هي آثار العلم الوجداني؟ الانحلال، هذا الأثر وهو الانحلال يراد تسريته لمن؟ إلى الأمارة. بس إيش هذه السئلة؟ يقول له أنت من أصحاب مسلك التنزيل، جعلت الأمارة علم على أساس التنزيل أم جعلت الأمارة علم على أساس الاعتبار؟ إن قلت على أساس التنزيل يعني معناه هناك أثر تريد أن تسحبه من المنزل عليه اللي هو العلم الوجداني، إما إلى العلم التعبدي. ما هو الأثر؟ قالوا لي الانحلال، كما ينحل العلم الإجمالي بالعلم الوجداني تريد تقول ينحل أيضا بالعلم التعبدي. أقول لك اعذرني، ليش؟ لأن الانحلال أثر تكويني للعلم الوجداني. إذا قام علم وجداني بنجاسة هذا الطرف بالخصوص، حصل ماذا؟ حصل الانحلال. هذا الانحلال اللي حصل بأمر من الشارع بقضية تكوينية، بأمر تكويني. ومن الواضح الشارع يسحب الآثار الذي داخله تحت سلطانه، وهي الآثار الشرعية، أما الآثار التكوينية غير داخله تحت سلطانه فلا يتصرف بها. بما هو شارع؟ لا بما هو رب العالمين. بما هو رب العالمين شنو؟ يفني العلم الإجمالي من أساسه. لكن بما هو شارع لا يسحب إلا الآثار الداخلة تحت سلطانه. فقال لها أكيد راح تقول لي والله أنا أقول بمسلك الاعتبار، لازم يجيب. قال لي زين، مسلك الاعتبار صحيح، الهدف مو الأثر، الهدف منه توسعة فقط، لكن أنت بالتالي بالأخير ماذا تريد أيضا من وراء التوسعة؟ الأثر. أجي أسألك يا أثر الانحلال، أقول لك الانحلال أثر ماذا؟ تكويني لا تعبدي. فالنقطة الأثر، لاحظوا شوف الفرق بين الأنحاء الثلاثة، كان انحلال بعلم وجداني، وهذا انحلال ماذا؟ بعلم تعبد. فما تقدر تسحبها منه توديها هنا. أكو إشكال في إن قلته، خل مو نخلي باكر اليوم، بس خلنا ناخذها حتى نهيئ نفسياتك. ها بعد ها عيني بعدها وين بعد من دقائق هذه بركها شيخ سلام، خليها هسه رابعها. أن يكون العلم الساري إلى الفرد تعبدياً بأن قامت أمارة على ذلك، بنحو لو كانت علم الوجدانيين شنو هاي الأنحاء المتقدمة لحصل الانحلال، لا عندنا علم تعبدي. ينحل أم لا ينحل؟ وقد يتوهم في مثل ذلك الانحلال التعبدي أيضاً كالانحلال الوجداني، بدعوى أن دليل الحجية بعد على مدعي قاعد يسولف إنه والله آية النبي هيك قاعد تقول لنا، سيرة العقلاء هي تتكلم، ما ندري بعد من استفاد ما ندري، إن دليل الحجية يرتب كل آثار العلم على الأمارة تعبدا، ومن جملة آثار العلم الانحلال، فيحصل الانحلال أيضا، ولكنه توهم باطل، لأن مفاد دليل الحجية إن كان هو تنزيل الأمارة، مسلك التنزيل، منزلة العلم
فمن الواضح أن التنزيل لا يمكن أن يكون ناظرا إلى الانحلال، لأن الانحلال أثر تكويني للعلم وليس بيد المولى وتوسيعه. شوف بيد المولى مو بيد رب العالمين، بيد رب العالمين يقدر. وإن كان مفاد دليل الحجية اعتبار، أمسك الاعتبار، اعتبار الأمارة على ملاحظه. شوفوا هنا هناك بالتنزيل ماكو توسعة مباشرة من الآثار الملحوظة، أما في الاعتبار لا، التنزيل هو الملحوظ، العفو التوسعة هي الملحوظة. اعتبار الأمارة علما على طريقة المجاز العقلي، مجاز السكاكي. فمن المعلوم أن الاعتبار لا يترتب على آثار العلم الحقيقي التي منها الانحلال، فالانحلال أثر ماذا؟ تكويني من آثار العلم الحقيقي. وإنما يترتب الانحلال عليه، وإنما يترتب عليه على من؟ على الأمارة آثار يا علم. الانحلال التعبدي راح يترتب على من؟ على آثار العلم الاعتباري، ولكن الانحلال أثر تكويني للعلم. فإن قيل، شوف الإشكال، إشكال جدا بسيط ما بيشي. قل رجاء، أنا لم أقل بعد قيام الأمارة أريد أن أرتب آثار العلم الوجداني وهو الانحلال، حتى تقول الانحلال أثر تكويني للعلم الوجداني، وأنت لا عندك أي علم، علم تعبدي. لا لا لا، وإنما أريد أن أقول بعد قيام العلم التعبدي بسبب الأمارة ماذا يحصل؟ انحلال تعبدي. ما أريد أقول انحلال حقيقي، حتى تقول لي على أي مسلك من مسالك ما يحصل هذا الأثر، لأن الانحلال أثر تكويني. لا لا لا، أقول كما إن العلم الوجداني من آثار الانحلال الحقيقي، العلم التعبدي من آثار أي انحلال تعبدي أيضا. شو المشكلة بيها؟ ها بيها مشكلة؟ ما بيها مشكلة. بمعنى رجاء شوية هاي عبارة في المصطلح، بمعنى الشارع حينما قال جعلت الأمارة علم عبدني بأي شيء؟ عبدني بالعلة. ترى كيف عبدني بالعلة؟ قال هذا الطرف كان مشكوكا، لأن أحد أطراف العلم الإجمالي، وبعد قيام الأمارة ماذا تبدل الشك بناء على الأمارة علم إلى العلم؟ فإذا صار علم ينحل أو لا ينحل؟ ينحل. فالشارع عبدني بعلة الانحلال وهو العلم التفصيلي، فلازمه حصول الانحلال. الانحلال معلول إلما لقيام العلم بالأطراف، فالشارع تكفل وعبدني ماذا؟ بالعلة وهو العلم التفصيلي. والتعبد بالعلة ماذا يستلزم منه؟ التعبد بالمعلول وهو الانحلال. لكن يا انحلال تعبدي أيضا، لأن العلة كانت تعبدية. فإن قلت يلا رجالي جاوب، يلا شلون جاوب؟ سيد الشهيد قال تعال شنو أنا أقدر جاوب عنه، شدري؟ قال أولا إشكالين هم عندي، مو واحد، إن التعبد بالعلة وهو العلم لا يستلزم منه التعبد بالمعلول وهو الانحلال، لا ملازمة بذلك. يعني أريد نوضحها أكثر، من يعلم وجدانا بأن هذا الإناء هو النجس بالعلم التفصيلي، هذا علم بالعلة، هو إذن يعلم وجدانا أي شيء، ويا يقول بالانحلال بالمعلول. قيام الوجدان، العلم الوجداني على علة، يعني هو قيام وجداني أيضا على المعلوم. لكن قيام العلم التعبد بالعلة. الشارع عبدني وقال الأمارة جعلتها علم، فعبدني بمن؟ بالعلة. لا يستلزم من ذلك حصول الانحلال التعبدي، إذ قد لا يقول الشارع إذن عدم الانحلال أعبدك بمن؟ بالانحلال أيضا. أنا أعبدك بالعلة، أجعل الظن علم بعلة الانحلال وهو العلم، وهذا أعبدك جعلتك أعلم لك، لكن لا يستلزم من ذلك التعبد بالمعلول. أجعل عدم الانحلال بالظن علما إلى الانحلال. التعبد بالعلة لا يستلزم منه التعبد بالمعلول. قد الشارع يقول أنا أجعلك عالم، هذا علة جيد، فعند علم تفصيلي، لكن يستلزم من ذلك أجعل عدم الانحلال، لأن الظن ما يولد العلم كما تعلم ولا يولد الانحلال. أجعل عدم الانحلال انحلال مو بالضرورة ذلك. فالتعبد بالعلة لا يستلزم منه التعبد ماذا؟ بالمعلوم. وثانيا الإشكال الأول هذا. الإشكال الثاني، نحن نسألك بعد قيام أمارة على هذا الطرف، يلا ما يخالف، وتعبد بالعلة ماذا يستلزم؟ تعبد بالمعلوم، ويحصل قيام انحلال، يا ماكو مشكلة. أسألك سؤال، الطرف الثاني اللي ما قامت به الأمارة، هل يجري التأمين عنه من دون قيام أصل مؤمن؟ يعني نتركه هذا هو ما نحتاج صلاة البراءة للتأمين عن، أم هذا التأمين لابد من ضم إصالة البراءة؟ إيش تختار؟ تقول لا من دون إصالة البراءة. سيد الشيخ شو يقول؟ يقول هذا غير صحيح، لأن العلم التفصيلي إذا قام الوجداني على هذا الطرف، الطرف الثاني لا يحصل التأمين عنه إلا بضم أصل المؤمن. فما ظنك قيام العلم التعبدي بهذا الطرف؟ وإن قلت لا 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 أحتاج، أكيد راح يقول أحتاج، غير شارع عنده يقول لا لا لازم أضم صالة البراءة للتأمين عن الطرف الثاني. الطرف الأول ما لي براءة باعتبار قامت أمارة. تقول هكذا؟ نقول إن جريان إصالة البراءة لا علاقة له بالتعبد بعلة الانحلال. من آثار البراءة في الطرف الثاني ليس بالضرورة إن الشارع متى ما عبدني بعلة الانحلال وهو العلم فلا بد أن يحصل التأمين عن الطرف الثاني بإصالة البراءة، هذا مو بالضرورة، هذا ما ينتج. لماذا؟ لأن الرجوع إلى إصالة البراءة في الطرف الثاني هذا قائم، سواء حصل انحلال حقيقي أو لم يحصل انحلال حقيقي. يعني بعبارة أخرى، الركن الثالث الذي يأتي تعارض الأصول ما موجود، لأن قيام الأمارة في هذا الطرف سوف يحرم أصالة الطهارة أو البراءة، ويبقى إصالة البراءة والطهارة في الطرف الثاني من دون معارض، تجري من دون معارض. فالجريان لا لأجل إن الشارع عبدني بعلة الانحلال، وإنما جريان إصالة البراءة في الطرف الثاني معناه انحلال الركن الثالث وليس معناه انحلال الركن الثالث. فسواء قيل بالانحلال الحقيقي أو لم نقل بالانحلال الحقيقي، الانحلال التعبدي لا يعبدك أيضا، ولا بد أن تجر البراءة في الطرف الثاني، هذا لغو. فإن جريان البراءة في الطرف الثاني حاصل على كل الأحوال، حصل انحلال حقيقي ما حصل انحلال حقيقي، لأن جريان البراءة هو معنى ذلك الطرف الثالث وهو تعارض الأصول غير موجود. فعليه إذن بعد قيام الأمارة على أحد الأطراف لا يحصل انحلال تعبدي. فإن قيل نحن لا نريد بدليل الحجية أن نثبت الانحلال الحقيقي بالتعبد، ليقال بأنه أثر تكويني تابع لعلتي، شنو علة الانحلال التكويني؟ العلم الوجداني، ولا يحصل بالتعبد تنزيلا على مسلك التنزيل أو اعتبار لطلحة. طلحة ليش تخاف؟ طلحة، فإن قلت طلعنا ياها، شوفوا متردد، احنا ترى مو هيك، الله يخليكم يا معودين. بدي طلعها ها، بل نريد استفادة التعبد بالانحلال من دليل الحجية. يعني نريد هم انحلال تعبدي، ما نريد انحلال حقيقي، لأن مفاده التعبد مفاد منه دليل الحجية. نقول خبر ثقة حجة، شنو معنى خبر ثقة حجة؟ التعبد بإلغاء الشك. بعد شو يصير إذا ألغينا الشك؟ والعلم بمؤدى الأمارة. شنو مؤدى الأمارة؟ هذا الطرف. حينما قامت الأمارة على أن هذا الطرف هو النجس، تبدل الشك في هذا الطرف علمه إلى العلم. فإذا صار علم، يعني الشارع عبدني بعلة الانحلال، يستلزم ماذا؟ التعبد بالمعلول، وهو الانحلال، وهو بنفسه تعبد بالانحلال، فهو انحلال تعبد. كان الجواب على ذلك إن التعبد المذكور ليس تعبدا بالانحلال، يعني مو تعبد بالمعلول، بل هو تعبد بعلة الانحلال وهو العلم. العلم هو علة الانحلال، لكن يا علم هناك تعبدي. أكو عبارة والتعبد بالعلة أجعل الظن علم، لا يساوق التعبد بمعلولها أجعل عدم الانحلال انحلال. ما أكوش تعبد علم. دليل الحجية يقول الظن علم، مو دليل الحجية عدم الانحلال أخليه انحلال لكم. هذا واحد. ثانيا أضيف إلى ذلك إن التعبد بالانحلال لا معنى له ولا أثر، لأنه إن أريد بالتعبد بالانحلال التأمين بالنسبة إلى الفرد الآخر بلا حاجة إلى أصل المؤمن فيه، فهذا غير صحيح، لأن التأمين عن كل شبهة بحاجة إلى أصل المؤمن، حتى على نظرية الشيخ الذي يقول الاحتمال منجز. إذا أريد نأمن عنه كل إصالة البراءة، من دون إصالة البراءة الاحتمال منجز. وحتى على رأي الجماعة يقولون من ساقط الأصول الشرعية ونبحث عن مؤمن وما عنده مؤمن. فإذا تريد تأمن لابد أصل يأمن لك، وإلا الاحتمال شنو؟ منجز. كان يقول لأن التأمين عن كل شبهة عن كل شك بحاجة إلى أصل مؤمن حتى لو كانت بدوية، فضلا إذا عندك شبهة مقرونة بالعلم الإجمالي. وإن أريد بذلك بالتعبد بالانحلال التمكين من إجراء الأصل في الفرد الآخر، يعني لا أجر البراءة في الطرف الآخر، مو تأمين من دون مجوز من دون مرخص، يقول هذا يحصل من دون حاجة إلى التعبد بالانحلال. وملاكه وملاك منه التأمين زوال المعارضة. هو أنا ليش أجر البراءة في الطرف الثاني؟ لأنه أكو عندي معارضة بعد، لأن البراءة في الطرف الأول لا تجري بعد قيام الأمارة، لأن الأمارة حاكمة على البراءة، تبقى إصالة البراءة في الطرف الثاني من دون معارض. سبب جريان البراءة في الطرف الثاني لا لأن الشارع عبدني بعلة الانحلال، وإنما التعارض غير موجود. يقول وملاك التأمين زوال المعارضة بسبب خروج مورد الأمارة، يعني هذا الطرف الأول، عن كونه مورد الأصل المؤمن، لأن الأمارة تتقدم على الأصل المؤمن، وبالتالي نجر البراءة في الطرف الثاني من دون معارض، سواء أنشئ التعبد بعنوان الانحلال أو لا. فهذا لغو من الكلام، لغو أن التعبد بالانحلال معناه جر البراءة في الطرف الثاني، جريان البراءة في الطرف الثاني لا علاقة له بالانحلال، وإنما نجري لزوال ملاك المعارضة اللي هي التعارض. والحمد لله رب العالمين. وما تعبنا ها؟